أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس التاسع في فرع التزكية من كتاب مختصر منهاج القاصدين. أسأل الله أن ينفعنا به وأن يرزقنا وإياكم العمل. ووقفنا فيه على باب فصل في فضائل الصلاة. يقول الشيخ عليه رحمة الله وبركاته: وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. الحديث متفق عليه. سبحان الملك. الحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، اللهم ارزقنا حسن الوضوء، وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. سبحان الله العظيم. الحديث كثيرة جدا، منها حديث مشهور: تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، وتحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. الحديث شاهد حديث أيضا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك صلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. اللهم امحو خطايانا، ما أحوجنا أن تغسل خطايانا أولا بأول، ما أحوجنا أن تستمر في عالم النظافة والطهارة، أن نطهر من ذنوبنا أولا بأول. فالحمد لله أن جعل الله عز وجل الصلاة ممحاة للذنوب، ما اجتنبت الكبائر. ليه ما اجتنبت الكبائر؟ لأن الكبائر أيها الإخوة، ينبغي أن يفهم هذا الإخوة جميعا، أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. يعني الذي زنى أو الذي سرق أو الذي شرب خمر أو الذي ارتكب كبيرة من الكبائر المشهورة، فإنه لابد من توبة خاصة من هذه الكبيرة، تبت إلى الله من هذه بالشروط المعروفة 6: الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم والعلم والعمل بعمل الحسنات الماحية. الشاهد أن هذه الشروط لابد في الكبائر، أما صغائر اللمم فإنها تغفر بهذه الصلوات. وله من حديث أيضا عثمان بن عفان يعني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أعم. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جزع حائط. وصلى يوما في الحجز فجاء حجر قذافه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يضرب به المثل في الخشوع وحضور القلب في الصلاة، فكان يقف الصلاة كأنه عود، يعني كأنه عصاية، لا ينبس، لا يتحرك، ليس في أدنى حركة، كأنه عصاية. وهو ساجد العصافير تنزل تقف عليه كأنه جزء نخلة أو كأنه قطعة من حائط. سبحان الله العظيم. كان بيصلي أيام ابن الزبير دخل في حرب مع الحجاج، فالحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق بالحجارة، هو واقف يصلي في الكعبة ويجي حجر من المنجنيق، حجر كأنه قنبلة قذيفة، يشيل الثوب من عليه، يعني يطير ثوبه من عليه، يعني خبط في جلبيته مثلا كده كأنه راكع ولا قائم، فخد الجلبية وما خرجش من الصلاة. سبحان الله العظيم. الشباب ده نجيبه منين يا شباب؟ احيانا اقف في الصلاة كده واجاهد نفسي ان انا ما اتحركش نهائي، وافاجئ اللي على يميني واللي على شمالي، لا تمر دقيقه دقيقتين واللي بيعبس انفه، واللي بيحبس لحيته، واللي بيمسح عرقه، واللي بيمسح عينه، واللي بيهرش ودنه، واللي ينش دبانه، واللي يضرب. اثبت اثبت في الصلاه، لان خشوع الجوارح وسيلة لخشوع القلب، وثبوت الجوارح التركيز. التركيز الإنسان لما يكون عايز يركز يثبت خالص، ثباته التام ده يساعد القلب على الحضور. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. وقال ميمون بن مهران: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت. سبحان الله العظيم. هي دي يا جماعة اللي بنتعلمه من المشايخ، يعني شوف كل تلميذ يطلع من شيخه بحاجة. فميمون بن مهران أخذ من شيخه مسلم بن يسار إنه كان يقف في الصلاة كأنه عود، وقف في الصلاة كأنه حيطة. يقول: حيطة من المسجد وقعت من وحائط، عمل ضجة كبيرة لدرجة ان اهل السوق جم يجروا يشوف فيه ايه، وهو واقف يصلي في المسجد اللي انهدمت فيه الحائط ما التفتش، ما خرجش من الصلاة، ما تحركش، ما تأثرش. ويا جماعة عايزين نعلمه لولادنا ده. مشكلة كبيرة ان احنا ساعة ما تسمع الصوت على السلم تلاقي الولد جري جري بيفتح الباب يشوف فيه ايه. عايزين نحجم الفضول، لان هي دي مشكلة التربية منذ الصغر. سبحان الله العظيم. الولد قاعد يقرأ في المصحف وسمع حد يتكلم، خليك في اللي انت فيه. عايزين نتعلم التركيز ده. هذا التركيز يتعلم من الصغر، يربى عليه الانسان، يربى عليه انه لما يكون بيقرأ في كتاب ما ينشغلش بحاجة تانية، اما يكون واقف في الصلاة. كثير من الناس واقف في الصلاة وعينه ضربة مين اللي دخل ومين اللي خرج و مين اللي اتحرك ومين اللي بيعمل. خليك. قال له: نرد السلام في الصلاة؟ قال له: إن في الصلاة لشغلة. إن في الصلاة لإيه؟ لشغلة. الصلاة نفسها مشغلة، تشغلك عن كل حاجة. قال: وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت، وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. كان إذا دخل المسجد له هيبة، النهارده يعيبوا عليها دي ويسخروا منها، يقول لك شو السيد لما يدخل البيت كله يسكت. ايه المانع ان لما يدخل البيت كله يسكت؟ يحترم الأب، يحترم الرجل رب البيت، ان كله يسكت وكله يتأدب وكله يحترم نفسه وكله يلتزم. ادم دخل الأب البيت وقار الأب وهيبة الأب وجوده في البيت، ليه لا؟ ايه المانع؟ يعني هو عشان يبقى الأب طيب وحنين لازم الأولاد يتنططوا عليه؟ مش شرط يتنططوا عليه وقت اللعب والتنطيط، ولكن وقت الاحترام يجلس كأنه عود، الولد كأن على رؤوسهم طير وقت التوقير والاحترام. الشاهد ان اذا دخل البيت كله يسكت، فاذا قام الى الصلاة هو مش دريان باللي يحصل حوله، ضحكوا وتكلموا. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما اذا توضأ اصفر لونه، فقيل له ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ قال اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم؟ دي اللي انا بقول عليها يا جماعة، الاستحضار الذهني للعمل او التصور الذهني للعمل قبل الشروع فيه. هي دي القضية، ان احيانا بنبدأ اعمالنا كده عفو الخاطف، يعني الله اكبر راح داخل في الصلاة. لا، ده احنا محتاجين ان احنا قبل ما ندخل في الصلاة نتصور هنعمل ايه. دي كلمة علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم، عنه وعن أبيه وعن جده، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فبيقول لهم أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ انتوا عارفين هقف بين إيدين مين؟ الله العظيم. في الحق يصفص. يقول الشيخ عليه رحمة الله: واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا، روحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. يبقى احفظ معانا بقى ان روح الصلاة الاربع حاجات دي: النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. دي روح الصلاة. تبقى الصلاة كده صلاة. إذا هذه الأربعة تخلفت يبقى ماتت الصلاة، حصل إن الصلاة ميتة ملهاش روح، مش تنفع، ما ترفعش، ما تقبلش. النية، اللهم ارزقنا الإخلاص. في البداية زمان قلنا أنت ما بتصليش ليه؟ وبعدها قلنا انت بتصلي ليه؟ انت بتصليش ليه ولا انت بتصلي ليه؟ هما الاثنين. اللي ما بيصليش ما بيصليش ليه، واللي بيصلي بيصلي ليه؟ انت بتصلي ليه؟ لابد قبل ما ادخل في الصلاة من استحضار النية. النية يا جماعة شرط من شروط صحة الصلاة، من شرط من شروط صحة الاعمال كلها. النية يحتاج ان انا انوي قبل الصلاة. والعلماء يتكلموا بقى في موضوع الصلاة، هل النية قبل الصلاة ولا النية أثناء الصلاة؟ لابد أن تكون النية متقدمة على العمل. اللي قالوا الفقهاء إما أنها تكون متقدمة على العمل أو أثناء تكبيرة الإحرام. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إزاي أثناء التكبير أستحضر النية؟ يبقى لازم تكون قبل تكبيرة الإحرام إن أنا هنوي. النية مش مجرد أن أنا أقول نويت أصلي العشاء أربع ركعات، حصلش. الرسول صلى الله عليه وسلم معلمش الصحابة كده، قال لهم كل واحد يقول نويت أصلي العشاء أربع ركعات. وأنا بقول إن الكلام ده قلته قبل كده كتير، معلش سامحوني، إن في الإخوة غلو في الطرفين. فتجد مثلا بعض الناس من العوام وغيرهم من البدع يعني المحدثة، إن تلاقيه بيقول نويت أصلي العشاء أربع ركعات مستقبل القبلة مؤتما بهذا الإمام حاضر الوقت. ست كلمات بيعلموهم الناس كده، نويت أصلي العشاء تسميتها أربع ركعات مستقبل القبلة مؤتم بهذا الإمام حاضر الوقت، ست كلمات بيعلموهم للناس. بنقول لك الكلام ده بدعة. بدعة ليه؟ لأن النبي ما علموش الصحابة، ما علمهمش قولوا، هو علمهم الصلاة، علمهم كل حاجة، وما علمهمش يقولوا الست كلمات دول. يبقى بدعة. النية محلها القلب باتفاق العلماء جميعا، ولا يجوز التلفظ بالنية. التلفظ بالنية بدعة. لكن من كتر ضغطنا على كلمة التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة، الكلام ده بدعة، تفاجأ ان في ناس في الطرف الثاني يدخل الصلاة من غير نية. بعد ما يقف ويصلي، هو انا بصلي ايه؟ وانا كبرت تكبيرة الاحرام ولا لا؟ دخل من غير نية. يا جماعة لازم من استحضار النية، النية واضحة ان انا بصلي العشاء ده ايه بتاع النهاردة، لازم من استحضار المعنى ده لازم اقف كده واستحضر نيتي، وتبقى نيتي حاضرة وصالحة، مش هنطق بالثاني. قالوا كده النية انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له، يبقى لازم ينبعث القلب، القلب يتحرك ينبعث. عارف يقولوا انبعث البعير، يعني كان قاعد بارك في الارض وقام واقف، ده انبعاث البعير. فهي دي انبعاث النية، لازم النية تفز تقوم تظهر ان انا نويت اصلي العشاء في الوقت ده. اول حاجة النية، اثنين الاخلاص لله، ان تبقى نيتك انك بتصلي لله مش عشان الناس ولا عشان نفسك. كثيرا ما نؤكد حديث ان رجلا قال يا رسول الله ارايت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الاجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له، ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. بنقول في ناس بتصلي عشان ترتاح، في ناس بتصلي عشان الرزق، في ناس بتصلي عشان الصحة، في ناس بتصلي عشان خايف من حاجة، في ناس بتصلي عشان لا. انت بتصلي ليه؟ بصلي الفرض، بأدي حق ربنا عليا، بصلي ربنا لأنه أمرني بكده، ده الإخلاص. والخشوع، ثلاثة الخشوع، يبقى أول حاجة النية، اثنين الإخلاص، ثلاثة الخشوع. هنتكلم بقى على أسباب تحصيل الخشوع، كلام كتير جاي إن شاء الله، وحضور القلب، يا كل شيء. وروحهما النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال. أذكار ومناجاة وأفعال. أذكار اللي بنقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، دي أذكار. ومناجاة الدعاء اللي في السجود وفي تلاوة القرآن. وأفعال الركوع والسجود والقيام والقعود. مع عدم الحضور، مع عدم حضور القلب، شو بقى أهمية حضور القلب إيه؟ مع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان، صح؟ يعني لو النطق الواحد بيقول حاجة مش قصدها يبقى بيخرف، صح كده؟ يعني لو واحد بيقول كلام ومش قصد الكلام ده يبقى الكلام ده ملوش اعتبار، ملوش اعتبار نهائي. فلذلك أيها الإخوة الواجب علينا حضور القلب في الكلام اللي احنا بنقوله، يعني اللي يقول سبحان ربي العظيم وهو مش فاهم، قصدي مش حاضر القلب، قاصد كلمة سبحان ربي العظيم، يبقى ملهاش لازمة، يبقى ما عملش حاجة. يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، وهو مش فاهم يعني ايه سمع، ربنا سمع اللي بيقول الحمد لله، يبقى لو مش قصده كده يبقى ما عملش حاجة، يبقى ما قالش حاجة. سمع الله لمن حمده. يبقى إذا لم يحضر القلب في الكلام يبقى الكلام ده هزايا، مش لازم. الشيخ يقول إيه؟ وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة، ومن الركوع التعظيم، ومن السجود الذل، ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود. يعني إذا كان المقصود من القيام الوقوف كده، القيام في خدمة الله، والمقصود من الركوع والركوع كده تعظيم الله، والمقصود من السجود وضع الرأس في الأرض والأنف في التراب، المقصود منها الذل. لو انت مش مستحضر وانت واقف نية الخدمة وانت راكع،
نية التعظيم وانت ساجد نية الذل، يبقى الحركات دي ملهاش لازمة، يبقى الشكليات. اسمع كلام الشيخ تاني كده يقول: وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم، ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لما تذبحوا الهدي في الحج، لا اللحمة بتروح لربنا ولا الدم بيروح لربنا، صح؟ ربنا بيستفيد ايه من الحاجات دي؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. امال امركم بالذبح ليه؟ الرسول يذبح 100 ناقة ليه؟ التقوى، السماع والالتزام والطاعة. عشان كده سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة. قصة مش عارف اظن قلتها قبل كده، ان احنا واحنا في الحج في اخر يوم عرفة قعدت اقول: يا ناس المبيت في مزدلفة واجب، المبيت في مزدلفة واجب. قام لي واحد قال لي: يا عم الشيخ يعني لو ما بتناش فيها ايه؟ دم نذبح. لا، هي مش لعبة، احنا مش هنشتري ربنا. ايه نذبح دي؟ تذبح ايه يا غلبان؟ ده انت بتذبح خروف. الرسول ذبح 100 ناقة يعني ب700 خروف، وما كانش كان الواجب عليه ايه؟ خروف واحد، وذبح 700. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود مش مسألة الذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. يبقى المقصود مش انك انت توطي في ركوع وسجود او تقف وخلاص على كده، ده المقصود المعنى، المقصود المعنى، تبقى فاهم انت بتعمل ايه ومستحضر القلب فيه. المقصود ان الواصل الى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر. الله، ياريت نحفظ الجملة دي، اكتبها كده: أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأمر. امتثال الأمر ده نتيجة ايه؟ امتثال أمر ربنا في الركوع، في القيام، في السجود، في النطق. ايه اللي حملك على امتثال الامر؟ الذل، يبقى هو ده اللي وصل لربنا. الحب، ده اللي وصل لربنا. الخوف، هو ده اللي وصل لربنا. التعظيم، هو ده اللي وصل لربنا. القيام في الخدمه، هو ده اللي وصل لربنا. المعنى، الوصف الحاصل في القلب، هو ده اللي بيوصل لربنا، لربنا سبحانه وتعالى. فلا بد من حضور القلب في الصلاه، ولكن سامح الشارع في غفله تطرأ، لأن حضور القلب في البداية ينسحب حكمه على الباقي. يعني لو أثناء الصلاة غفلة طرأت في وسط الصلاة، احنا بشر، وارد، ولكن المفروض الإنسان يتوب منها فلا تستمر، يتخلص منها بسرعة. طب ازاي، ازاي يحضر القلب؟ يقول الشيخ علي رحمة الله: المعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. المعنى الأول حضور القلب كما ذكرناه، ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. يعني وده يا جماعة اللي احنا بنطالب به الناس ومحدش فايقله ولا فاهمه، إن خلي دماغك في اللي انت فيه. يعني يبقى تلاقيه وقت يصلي ودماغه في 100 حاجة، خليك في الصلاة. سبحان الله العظيم، تعلمت زمان أيام التدريس، أحد كان ناظر المدرسة اللي أنا فيها يمشي، سبحان الله العظيم، كان معانا في المدرسة طبعا البدلة والجرافتة ومسرح شعره والنظارة وملمع نفسه، فروحت مرة شفته في البلد اللي هو فيها، لابس جلابية بلدي وزديري وطاقية، مفيش نظارة، بتاع الجلابية بقى كم الطويل والسبحة والعصاية، نموذج تاني مختلف تماما. فبكلمه في موضوع المدرسة فقال لي لا 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 لا, لا. انا ساعت رجلي ما تخطي بره المدرسه خلاص انسى الاستاذ عبد المجيد اللي هو الناظر, انا هنا الحاج عبد المجيد. موضوع تاني, سبحان الله العظيم, ازاي الانسان يقدر يعمل كده؟ مش سهله معلش, مش سهله. وانا ما بطلبكش كده في حياتك, انت حر عيش حياتك زي ما عايز, لكن بطلبك كده في الصلاه بقى, انك ساعه ما تدخل المسجد رجلك تدخل جوه المسجد خلاص الباشمهندس فلان خلصت, الدكتور فلان خلصت, الاستاذ فلان خلصت, الشيخ فلان خلصت, هنا العبد. العبد ساعة ما رجلك تدخل جوه المسجد تبقى مين بقى؟ هنا العبد. الدكان والمحل والموظفين والجيران والزوجة والأولاد والفلوس والشيكات والمرض والتعب والألم والهموم, كل ده فين؟ مع الجزمة بره المسجد. جوه المسجد هنا ما يدخلش معاك. أقف في الصلاة بقى, يبقى كل ذهني منحصر في الصلاة, في قراءة وأنا واقف يبقى ذهني كله منحصر في القراءة, في الركوع ذهني كله منحصر في التسبيح والتعظيم, في السجود ذهني كله منحصر. سبحان الله العظيم, تعلمتها من شيخي زمان قوي دي, وهو يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده, فهمتها, فهمت يعني ايه سمع الله لمن حمده. والا سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر, سمع الله لمن حمده مش هي, اي سمع الله لمن حمده, عشان لما تقول ربنا ولك الحمد تبقى بمعناها. هي دي, ان يبقى عندك شخصيه في الصلاه حضور القلب تماما, حضور القلب ان يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. احبكم في الله, انا هسيبكم اسبوع بعد الحلقه دي لحد ما نلتقي في الحلقه اللي جايه, عايز الاسبوع ده تحصيل المعنى ده, حضور القلب في الصلاه. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله, والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. ورحمة الله.